أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، وعن جابر رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، مسجد الفتح، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر: ولم ينزل بي أمر مهم غائض إلا توخيت تلك الساعة، فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجل فقال: يا بديع السماوات، يا حي يا قيوم، إني أسألك. فقال: أتدرون بما دعا؟ والذي نفسي بيده، دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي كثير ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة، إنك أنت الغفور الرحيم. وهذه جملة أخرى من الأحاديث يذكرها الإمام البخاري في الأدب المفرد في الدعاء، أو جواب عليها بقول دعاء استخارة، فذكر الاستخارة وغيرها. من الأحاديث حديث لجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق. يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، مسجد الفتح، دعا في هذا المسجد، مسجد الفتح. مسجد الفتح هذا اللي يذكره مسجد في المدينة، مسجد في المدينة، ويعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا فيه ما كانش مسجد، كان مكان مكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان ودعا فيه، مكان فوق جبل اسمه جبل سلة، جبل سلة في المدينة على بعد حوالي 3 كيلو من المدينة. هذا الجبل عليه مسجد أو على مرتفع منه مسجد، هو مسجد الفتح هذا، فالناس يزورون المسجد يذهبون إليه. أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسجدا، هناك في المدينة أماكن، هذه مزارات، مزارات مساجد، أماكن 7 مساجد. البعض ينكر أن تكون مساجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بعض يقول لا، بل هي مواضع صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فعرفها الناس فبنوا فيها مساجد. الغرض الواضح من كلام جابر إن هذا المسجد، مسجد الفتح هذا، كان موجودا على الأقل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بنى في هذا المكان مسجد على الأقل يعني. فهنا يقول صل أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، يعني مسجد الفتح، مسجد إلا على جبل سلة هناك. وكان دعاءه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. وجاءت أحاديث في مسجد الفتح في مكة، هذا شيء آخر غير هذا الحدث، فتح مكة هذا شيء، مسجد الفتح اللي في مكة اللي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء آخر، وهنا مسجد الفتح هذا بالمدينة على جبل سلة كما ذكرنا. دعا في يوم الأحزاب، غزوة الأحزاب كان في سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها فتح الله سبحانه وتبارك وتعالى وبشر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، قال: الآن تغزون ولا تغزون، يعني قريش مش حد يجيلكم تاني، انتوا اللي هتخرجوا وتجاهدون وتغزون. فكان الفتح من الله عز وجل بعد ذلك كما عرف. مسجد الفتح سمي بفتح أني فتح، فتح ايه؟ الفتح بمعنى إجابة الدعاء، يبقى هنا يستفتح الإنسان بمعنى يدعو، يدعو. هنا مسجد الفتح بمعنى المسجد الذي استفتح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، معنى دعا الله عز وجل واستجاب له ربه سبحانه. وفيه أن الإنسان يلح على الله في الدعاء، لعلك تدعو اليوم فلا يستجاب لك، تدعو بكرة لا يستجاب، تدعو بعده يستجاب لك، لا تمل من الدعاء. فجاء الأحزاب إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوش لهم طاقة لهؤلاء اليوم، أعداد ضخمة من المشركين أكثر من أعداد أهل المدينة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في حيلة إلا أن هم يعملوا خندق حوالين المدينة بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فخندقوا حوالين المدينة وعملوا عهدا بينهم وبين الكفار أهل الكتاب من بني قريظة إنه يحمون ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يوما صعبا على المسلمين في البداية، ثم جاء الفتح من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا اليوم ما كانش يوما واحدا، لا، لأيام. ولذلك إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إنه صلى صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب كذا وصلى كذا وجمع بين الصلاتين وفتته صلاة العصر وفعل كذا، فكانت أيام أيام. هذه الأيام بيذكر هنا ثلاث أيام دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الاثنين، يوم الثلاث، يوم الأربعاء. هذه الأيام المشركون معسكرون حول المدينة بينهم وبين المسلمين الخندق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح يدعو ويقف في هذا المكان وعلى جبل سلة ويرفع يديه ويدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى للنصر للمسلمين. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين دعا، ما حصلش شيء. يوم الثلاث دعا صلى الله عليه وسلم، ما حصلش شيء. يوم الأربع دعا بين الصلاتين، بين الصلاتين، ولم يوضح لنا فين بين الصلاتين، وأكثر كتب الحديث ما ذكرت هذا إن أنهي صلاتين، لكن جاء في بعض الروايات ذكر أنه بين صلاتي الظهر والعصر، وفي بعض الروايات أنه كان بعد الزوال، روايات قليلة جدا في كتب الحديث، لكن أشارت إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر، هذا عند أبي نعيم الحلية، انتظر حتى زالت الشمس، حتى زالت الشمس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهاجم أعداءه ينتظر لغاية ما تزول الشمس، انكسر الحر ويهاجم الأعداء صلوات الله وسلامه عليه. فهذا اليوم بعد ما زالت الشمس الصلاتين هنا، صلاة الظهر والعصر، بين الظهر والعصر دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح. وجاء في الصحيحين أن فاء من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، فكان من دعائه اللهم مدري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وزلزل أقدامهم. هذا كان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه، كأنه دعا في هذه الأيام واستجيب له في هذا اليوم، دعا بين الظهر والعصر. وده في حديث آخر قال نصرت بالصبا، نصرت بالصبا، هذه ريح من الرياح تسمى الرياح الشرقية، ريح شرقية تأتي من جهة المشرق، وعكسها الدبور، ريح تأتي غربية تأتي من جهة المغرب. فقال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، وأهلكت عاد بالدبور. كأن الصبا ريح لينة وأرسلها الله عز وجل على المشركين، ما أتلتهمش، ما أتلتش المشركين. الدبور استأصل عادا، استأصلها، وهذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته عليه الصلاة والسلام. دعا عليهم أن يهزمهم الله، ولكن برضو كان يتمنى أن يسلموا أو أن يكون من أولادهم من يسلموا، لذلك لم يدعو عليهم بالاستئصال عليه الصلاة والسلام، وإنما كان اهزمهم وانصرنا، زلزل أقدام من تحت أو زلزل أقدامهم كما جاء في الحديث، اهزمهم وزلزل أقدامهم. الدعاء كان بين الظهر والعصر، على المغرب على العشاء بدأت الريح تشتغل، اشتغلت الريح على الكفار في معسكر الكفار، عملت فيهم العجائب. هذه الريح اللي مفترض رياح شرقية لينة عملت فيها أولئك العجائب، عملت أطفأت النيران بتاعتهم، هيجت عليهم الرماش، رمتهم بالحصبة، بالحصى بقى الحصى بيسفوا في وجوههم مش قادرين يقفوا، حاطين الأشياء على وجوههم، إدار وجوههم بثيابهم مش قادرين على هذه الرياح اللي بتسف في وجوههم التراب وترمي الحصى في وجوههم، يبقى كانت اشتدت عليهم الريح. أطفأت النيران اللي كانوا بيدفوا بيها، خلتهم متلجين في المكان اللي هم فيه، وبعدين راحت مقتلعة الخيام كمان اللي هم كانوا تحتها، خافوا ايه اللي بيحصل. الأوعية بتاعتهم اللي كانت على النيران اتقلبت، فبقى صوت الحلل عامل أصوات صعبة مع الرياح مع الحصى مع كذا، فخافوا الهجوم من المسلمين في الشايفين، لأنه كان بالليل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم حذيفة ابن اليمان رضي الله تبارك وتعالى. ليلة كانت ليلة باردة جدا، وحذيفة ابن اليمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يذهب إلى المشركين فيأتيني بخبرهم وهو رفيقي في الجنة، ما حدش أهم من شدة الريح ومن شدة الخوف اللي كانوا فيه، ما حدش أهم. مرة اثنين ثلاثة ما حدش أهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال قم يا حذيفة، قم يا حذيفة، فلم يجد قلت لن يقوم حذيفة، فقام فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فمشيت وكأني في حمام في الحمام من الحميم السخنية يعني. وكان عندهم في الماضي الحمام اللي هو الحمام العموم، الحمام عشان هو المكان الوحيد يتسخن فيه المية، في بيوتهم نادر فيذهبوا ليه الحمام يستحموا في المية. فبيقول كأني ماشي في مكان سخن، الرياح من كل مكان وهو مش حاسس بحاجة. ذهب إلى الكفار وجلس بينهم. الكفار إذا بأبي سفيان ينادي عليهم يتعرف على كل منكم على جليسه، والحزيفة يتفضح يتعرف له لأنه بالليل. فإذا بحزيفة يقول للدول من أنت؟ قال أنا فلان. طيب أنا فعرف أنه كأنه منهم. وجلس حزيفة رضي الله عنه يسمع. أبو سفيان قال إني مرتحل، إني ما أقدرش أقعد في هذا المكان، الأمر صعب جدا والمسلمين هيهجموا علينا مش هنقدر. من كان مرتحبا وركب الجمل بتاعه اللي عايز يمشي يمشي، فإذا بالله عز وجل يهزمهم من غير قتال من المسلمين إلا مناوشات بسيطة جدا كانت عند الخندق، اللي حاول من الكفار يعبر الخندق قتله الزبير وغيرهم رضي الله عنهم. هنا كان بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، الإلحاح على الله عز وجل بالدعاء. دعا يوم الاثنين، دعا يوم الثلاثاء، دعا يوم الاربعاء. جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى نظر فيها ان استجاب ربنا يوم الاربعاء في دعوه النبي صلى الله عليه وسلم من الظهر والعصر. طيب انا حدعي بقى في هذا الوقت، في هذا اما حب حاجه تنزل بي شيء من الاشياء اللي تضايقني تهمني تغيظني ادعو ربي في هذا اليوم. هنا استجاب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوه كثيره، فكان هذا منها. فكان جابر يتوخى هذا اليوم يوم الأربعاء في هذه الساعة اللي هي بعد صلاة الظهر، فيقول لم ينزل بي أمر مهم غائض إلا توخيت تلك الساعة فدعوت الله فيه بين الصلاتين، يعني دعا الله في هذا الوقت بين الصلاتين يوم الأربعاء يعني بين الظهر والعصر في تلك الساعة. قال إلا عرفت إجابة، إلا عرفت إجابة. هذا من جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم دعا في يوم الأربعاء. ولكن هل دعا في يوم الأربعاء بس عليه الصلاة؟ دعا في يوم الاثنين والثلاث والأربعاء، وغير ذلك كان كل يوم يدعو عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا كان الأمر الشديد، أمر الأحزاب، يبقى الإنسان المؤمن يتوخى الدعاء في كل وقت. ولم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا في يوم بعينه، بل قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة. يبقى المؤمن ما يقولش حسنا فوت أسبوع كله لما يجي يوم الأربعاء أدعو، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء الأحزاب يوم الاثنين دعا، يوم الثلاث دعا، يوم الأربعاء دعا، استجيب له يوم الأربعاء عليه الصلاة والسلام. ليس المعنى إن أخر كل الأدعية لغاية يوم الأربعاء لما تدعو، ادعو في كل وقت وادعو في هذا الوقت أيضا لعل الله عز وجل يستجيب الدعاء. يبقى المؤمن يصبر ولا يتعجل في الدعاء، ويلح على الله سبحانه وتبارك وتعالى بالدعاء، ويدعو بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، فنصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ثنائه على الله سبحانه وتبارك وتعالى لا إله إلا الله وحده نصر عبده أو نصر جنده أو نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده. والرغم آية من آياته سبحانه وتبارك وتعالى أن هزم الأحزاب ولم يكن لهم فيهم لا قتال ولا جدي وراهم ولا كانوا خائفين منهم ولا يقدرون عليهم، فإذا بالله عز وجل يهزمهم. لما يتذكر المسلمون إيه الغزوة اللي كانت قبل ذلك، مشهور كان في سرايا ما بين الغزوات، لكن مشهورة التي كانت قبل ذلك كانت غزوة أحد اللي هزم فيها المسلمون. المسلمون قاتلوا في يوم أحد وانتصروا في أول النهار ثم هزموا في آخر النهار بمعصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فورى لهم ربنا سبحانه كيف يكون النصر من عند الله، أنتم قاتلتم في يوم بدر ونزلت الملائكة وقاتلت معكم ونصركم الله، قاتلتم في يوم أحد ونصركم الله في أولها فلما عصيتم هزمكم الله سبحانه، في يوم الأحزاب ما قتلتوش وراكم إنه إزاي تنتصرون بالدعاء، تدعون ربكم فينصركم ربكم سبحانه. خذوا بالأسباب وتوكلوا على الله وأكثروا من الدعاء، فمن أسباب النصر الدعاء. قوة الإيمان مع إعداد قوة السلاح والقوة البدنية الإعداد، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فمن الإعداد الإعداد الإيماني، أن الإنسان يثق بالله سبحانه تبارك وتعالى، أن المؤمن يدعو ربه ويكثر من الدعاء ويلح على الله في الدعاء، ما استجبت النهارده استجب بكرة، ما استجبت بكرة يبقى بعده بحكمة منه سبحانه تبارك وتعالى. تدعو وتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال البعض من الصحابة، رجل من الصحابة كما يقول أنس هنا دعا فقال: يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، إني أسألك. يا بديع السماوات والأرض، الله بديع السماوات والأرض، يعني خلقهما على غير مثال سابق. هذا البديع، هذه البدعة، الشيء الجديد اللي ما كانش قبل ذلك موجودة. فهنا الإنسان في الدنيا حين يصنع شيئا يقوم يقلد غيره، فلان عمل كذا هعمل كذا وطورها، فلان عمل كذا أعمل كذا وطورها. هتلاقي كل المخترعات كانت في البداية شيء بسيط، الطيارة هذه، الصاروخ، القمر الصناعي، القمر الفضائي. كان أصل أول ما بدأ إنسان يفكر في الطيران شاف الطير، الطير إزاي الطير، طيب أصنع نفسي جناحين زي ما عمل عباس بن فرناس وحاول إنه يطير. وبعد ذلك شيء ورا شيء لغاية ما وصلوا للطيارة البدائية في أول القرن 19، وصلوا الآن إلى الصواريخ وإلى الأقمار الصناعية وغير ذلك. يبقى هنا الإنسان قلد غير وطور، يقلد ويطور. لكن هنا ربنا سبحانه ما كانش في سماوات مولودة وأرض مولودة قلدها وفعلها، الحاشا له سبحانه. فطر الشيء ابتداء، خلقه سبحانه، تدعه سبحانه تبارك وتعالى، فهو البديع سبحانه الذي يخلق ما لم يكن موجودا، كان عدما قبل ذلك فصار وجودا، لم يكن له مثال قبل ذلك حتى يقلده ويصنع على مثله. لا، هذا البديع سبحانه. فحين تمدح الله: أنت الذي خلقت يا الله من غير ما يكون في مثال قبل ذلك تصنع عليه، حاشا له سبحانه، بل ابتدع وفطر سبحانه تبارك وتعالى وابتدأ الخلق، بدأ فهو قادر على إعادته سبحانه تبارك وتعالى. فالرجل دعا بهذا الدعاء العظيم أن الله بديع السماوات والأرض، وأنه الحي القيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم. هذه الرواية هنا ذكر اسمين من أسمائه: الحي القيوم، البديع والحي القيوم. الحي، الحياة الدائمة الأبدية، لم يكن له بداية ولا تكون له نهاية. البداية والنهاية شيء خلقه الله عز وجل لكل الإنسان، لكل المخلوق، كل مخلوق له أول وله آخر، الله عز وجل الخالق سبحانه. فخلق لنا الزمان وخلق لنا المكان سبحانه تبارك وتعالى، لكن الله سبحانه متعالي أن يكون له أول وأن يكون أولئك، يقول له: أنت الأول، ما فيش حدا قبلك، أنت الأول فليس قبلك شيء. المعنى الأزل، الأزل، أزلي، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. من الله سبحانه الدائم لا يفنى سبحانه تبارك، حي قيوم سبحانه، الحياة الأبدية الصرمدية، كانت أزلية لا تزال أبدية صرمدية له سبحانه. القيوم يعني الذي يقوم على كل شيء، مدبر كل شيء، قام على كل شيء. الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، يبقى قامت به السماوات والأرض، فهو القيوم اللي يحفظ السماوات أن تزول وأن تقع، وأن يرتطم الكواكب بعضها ببعض، وأن تقع الأرض على شيء آخر، أن يصطدم بعضها ببعض. الله قام عليها، الله القيوم الذي يحفظ كل شيء على النحو الذي يريده سبحانه تبارك وتعالى، الذي يدبر لكل شيء أمره. يبقى حين تتفكر في القيوم، كل شيء مدبر، كل شيء، النملة اللي تمشي في الأرض مدبر لها رزقها وقوتها وحياتها ومماتها، النملة المجرة العظيمة مدبر لها أوقاتها وشروقها وغروبها ومدارها وجريانها، سبحانه تبارك وتعالى. ما بين ذلك الإنسان يدبر لك كل شيء، ما لا تعرفه أنت في نفسك يدبره الله سبحانه تبارك وتعالى. حركة المعدة، حركة المريء، حركة القلب، حركة الصمام، حركة الدم ينقل الأغذية منين لفين وتروح. سبحانه وتبارك وتعالى، حين يتفكر الإنسان في خلقه، فيما خلقه الله سبحانه في هذا العالم العجيب، الإنسان بدن الإنسان يعرف قدرة الله، مخ الإنسان هذا اللي العلماء حتى الآن مش عارفين يكتشفوا المخ فيه إيه، في المخ بيشغل، المخ بيعمله، وصلنا مش عارف وصلنا إيه، وصلنا إيه الدي إن إيه ما عارفش فيه إيه، وبعدين يقولك لا لا لسه حاجات كتير، لسه نحن لسه بنفك الشفرة بتاعتي، لسه مش عارفين نوصل إيه في النهاية. الله يعلم كل آن، الله مدبر الكون، الله القيوم الذي قام على كل شيء، قام على أمر رأسك. حين تعطس ما انفجرش المخ، والعطسة يقول أنه ممكن تفجر في الإنسان قلبه ومخه وأمعاءه، العطسة اللي تعطسها الله يمسك ذلك ألا ينفجر ألا يتدمر، يمسكه الله سبحانه. إذا يقول لك قول الحمد لله بعد ما تعطس، قول الحمد لله ما انفجرتش أمعاءك، ما انفجرش مخك، ما انفجرش رئتك حين تعطس، فيحمد العبد ربه سبحانه ويعرف قيومية الله سبحانه وتبارك وتعالى، أنه القيوم القائم على كل شيء، يدبر كل شيء، ويشهد على كل شيء، ويحفظ كل شيء. الله القيوم صيغة مبالغة من القائم، البديع الحي القيوم من أسماء الله الحسنى. فلما جمعها الرجل صارت هنا الجمع، قال أتدرون بما دعا؟ والذي نفسي بيده، دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أتى. يبقى اسم الله الأعظم في أحاديث جاءت، وفي آيات في القرآن جاءت تذكر اسم الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم كذا، اسم الله الأعظم كذا، يعني من أعظم أسماء الله التي يدعى بها فيستجيب، أن تقول يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، وتسأل ربك سبحانه ما شئت. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل الأمن مستتبا في بلادنا وفي بلاد المسلمين، وأن يزيل الغم ويكشف الكروب على المسلمين، وأن يجعلنا وإخواننا المسلمين في كل مكان من أهل جنته ورحمته سبحانه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.